أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما ترويه السيدة عائشة: من نذر لله أن يطيعه فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. والنذر هو تماما مثل الأيمان، والعهد الذي يعاهد الإنسان لله سبحانه وتعالى إذا تحقق له شيء، لو أن الشيء الفلاني تحقق لي وقضيته لي فإني سأفعل كذا وكذا، سأصوم، سأتصدق، سأفعل الخير. وهذا النذر أن يوجب الإنسان على نفسه شيئا ما أوجبه الله، هذا معناه. إذن لا يكون هذا النذر في أشياء قد أوجبها الله. مثلا الإنسان يقول: لئن حصل الشيء الفلاني فإني سأصلي الصلوات الخمس، هذا ليس بنذر ولا وفاء فيه، لأن هذا أصلا أوجبه الله سبحانه وتعالى. أما فيما عدا ذلك قد يكون هناك شيء أوجبه الله ولكن لم يكن واجبا عينيا، وكان واجبا كفائيا. مثل الإنسان يقول: لئن تحقق لي الشيء الفلاني فإني سأحافظ على صلاة الجنازة، كل يوم أصلي جنازة، هذا نذر يجب الوفاء به، لأن صلاة الجنازة وإن كانت واجبة ولكنها فرضيتها على سبيل الكفاية. لكن هناك من الأشياء التي ذكرها الحديث: من نذر أن يعصي الله سبحانه وتعالى فلا يعصي الله. مثل ماذا؟ كيف ينذر الإنسان؟ ينذر بأنه سيعصي الله سبحانه وتعالى. يقول: لئن حصل الشيء الفلاني فإني لا أكلم فلانا من صلة الرحم، سأقاطعه. لئن حصل الشيء الفلاني سأحيي حفلة يتكلم عنها الناس في القرية، حفلة بما تعرفون من الحفلات والمحافل التي تقام بما فيها من المعاصي، هذا نذر ولكن لا يفي به الإنسان، هذا معصية. إن كان معصية لله سبحانه وتعالى فليبتعد عنه. ولكن إذا تقرر أن هذا يمين فهل يكفر عن هذه اليمين أم لا؟ إذا نذر لله سبحانه وتعالى معصية فتركها هل يكفر عن هذا اليمين أم الأمر كأنه لم يحصل شيء؟ هذه اختلف فيها الفقهاء، ولكن مما كان راجحا بأن الإنسان لا يفي بذلك بالمعصية ما دام قال الحديث فلا يعصيه، أي لا يترتب عليه أيضا حتى كفارة، أي كأنه لم يحدث شيء، بل يؤجر على ذلك لأنه ترك هذه المعصية. وقد جاء في حديث آخر: من هم بمعصية فلم يفعلها كتبت له حسنة كاملة، أي أراد أن يفعل معصية ولكنه خاف الله ورجع وتاب، فتكتب له هذه المعصية التي هم بها تكتب له حسنة كاملة كأنه فعل حسنة. والنذر أحيانا يكون في الأمور المباحة التي هي ليست لا من الحلال ولا من الحرام، فهذه الوفاء بها واجب أيضا، لأن هذا عهد وقسم. وجاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم جارية وقالت: نذرت لئن رجعت سالما لأضرب بالدف عند رأسك. فكان في غزوة النبي صلى الله عليه وسلم لئن رجعت سالما أضرب بالدف عند رأسك. فقال لها صلى الله عليه وسلم ماذا تتوقعون؟ قال له لها أوفي بنذرك. فضربت بالدف عند رأسه صلى الله عليه وسلم. وهذا ضرب الدف من الأمور المباحة لا علاقة له لا بالحلال ولا بالحرام ولا بالنهي ولا بالأمر، إنما هو من عادات الناس ومن الأمور التي هي مشروعة. وأحيانا الإنسان يجعل هذا الأمر المباح يجعله واجبا على نفسه. مثلا إنسان يقول لئن ربي سبحانه وتعالى رزقني بذرية لأذهب في كل يوم مسيرة إلى المسجد على رجلي. الذهاب إلى المسجد هذا طاعة، أما الوسيلة فليس في ذلك طاعة، فليس في ذلك واجب ولا مستحب، إنما هو على قدر حاجة الإنسان. فهنا الإنسان الشيء المباح جعله واجب فيفي بهذا النذر، فيذهب على رجليه في كل يوم، إلا إذا اعترضه ماذا؟ طارئ كمرض أو خوف أو غير ذلك. أما يصبح في ذمته يصبح أمرا مباحا. وأحيانا الإنسان يقوم بالنذر في أمر فيه مشقة. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا واقفا في الشمس فسأل عنه ما به؟ قالوا نذر بأن يقف في الشمس وألا يكلم أحدا وأن يصوم وهو وقف. فاجتمعت هنا في الأشياء الثلاث، الصيام أمر طاعة، وأما وقوفه في الشمس ولا يكلم الناس هذا شيء فيه مشقة على النفس وليس أصلا من المروءة ولا من الأمور المباحة. فقال مروه أن يتكلم مع الناس وأن يقف في الظل أو يجلس في الظل وأن يتم صومه. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم فقط على ماذا؟ على الصيام، أما ما عدا ذلك فلا ينبغي له أن يستمر فيه. وأحيانا الإنسان يصدر منه النذر في حالة غضب، فهل يفي به أم لا وهو غاضب؟ الناس الآن في مسألة الغضب يقيسون المسائل على الطلاق، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق. فيأتي الإنسان ويقول والله أنا طلقت وأنا غاضب، فهل يقع الطلاق أم لا؟ فيقيسون ذلك على النذر. الإنسان وهو غاضب يقول نذرت كذا وكذا مثلا، فينظر في هذه المسألة، إذا كان من النذر المعصية فلا يفي به أصلا سواء غاضب أو غير غاضب، وإذا كان فيه طاعة فإن قال ذلك في إغلاق أي قالها دون أن يعي أو يشعر، حتى لما أخبروه أنت قلت قال ما تذكر، فهذا لا يفي بذلك النذر. أما إن كان الغضب يسيرا أو يفهم منه ما يقول ويعي ما يقول فإنه يفي بهذا النذر حتى ولو كان غاضبا. وقد يكون النذر في أمر مستحيل لا يمكن أن يحدث، مثل إنسان يقول سأصوم أمس هذا لا يحدث، أو يقول سأصعد مثلا على قمة جبل وأرمي نفسي من قمة الجبل هذا أمر مستحيل هذا لا يفي به هذا عبث. والنذر قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم النذر يعني كأن الإنسان يقحم نفسه في شيء ويجلب على نفسه الشر. قد يكون في ظاهر هذا الأمر خير، ولكن عند التنفيذ فالإنسان يتخلف عن التنفيذ أو يعجز عن التنفيذ، فقال النذر لا يأتي بخير، لا يأتي بخير، لأن الوفاء به واجب والإنسان يكلف نفسه بغير ما فرض الله سبحانه وتعالى عليه كأنه يعني استخف بالعبادات الأخرى، أي كأن العبادات الأخرى ليست كافية له، فإنه يزيد. والواجب أن ينفذ هذا واجب يعني محتم عليه، لابد أن يفعل هذا الشيء. فلذلك يقول صلى الله عليه وسلم: النذر لا يأتي بخير. فكثير من الناس ينذر ولكنه يعجز. على أي حال، النذر الوفاء به وعدم الوفاء به مثل كفارة اليمين. الإنسان أحيانا كما قلنا يعجز أن يفعل الشيء المعين، سواء كان حتى طاعة من صيام أو غير ذلك. رجل في السبعين أو في الثمانين يقول سأصوم شهرا كاملا وهو عاجز، ولذلك من هنا كان عليه أن يكفر كفارة من؟ كفارة يمين، إن عجز عن الوفاء بالنذر، لأن الوفاء بالنذر واجب، والكفارة تخرجه من هذا المأزق من باب واسع. ولذلك يكفر هكذا الكفارة كما جاء في القرآن الكريم: أولا إطعام أو الكسوة أو العتق، وآخر شيء إن لم يجد فهو الصيام. يعني لا يأتي الإنسان مباشرة بالصيام وهو قادر على أن يطعم. الذي يقدم على الصيام يقول: أنا أقسم على هذا الشيء وأصوم ثلاثة أيام. لا، تطعم أولا والكسوة ثم العتق ثم بعد ذلك، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. أحيانا يقول الإنسان النذر المبهم، أي غير معروف، يقول لفظا ولكن غير معروف وغير محدد، غير موزون، غير مقيس، يقول كذا وكذا، فهذا لم يحدد الشيء، ولذلك لا يعتبر هذا النذر، لأن إذا تكامل في الأركان أن يحدد ما هو الشيء وأن يترتب عن هذا النذر حصول المصلحة التي طلبها. يعني إنسان ما تحقق له ما يريد فهذا لا نذر عليه، لم يحدد أصلاً ما يريد أن يفعل فلا وفاء له، أي ليس عليه وفاء. والنصيحة أن يجتنب الإنسان مسألة النذر، لأن في ذلك الإنسان في حالة رغبته للحصول على شيء معين، لو عرفت عليه أن يفعل المستحيل لفعل، وعندما يتحقق له هذا الشيء فإنه بعد ذلك يرجع إلى وضعه الطبيعي ويبدأ يفكر ويقيس ويضع مسألة العجز ومسألة عدم القدرة ومسألة. فمن أول مرة إن أراد الإنسان أن ينذر فبشيء مقدور عليه، أما اجتنابه هو أولى، أن يشتغل الإنسان في الطاعة وفي الدعاء أفضل من أن ينذر ثم بعد ذلك يعجز عن الوفاء بهذا النذر. هذه مسألة النذر. وأحيانا الإنسان يعتبر أن هذا دين إن لم يتحقق له فيتركه، يعجز عنه فيتركه ويبقى الدين في ذمته، وهو كما قلنا كفارة اليمين. وكم من نذور من الناس تراكمت عنده وتركوها وأصبحوا تناسوها تماما، وهذه سيطالب بها الإنسان عاجلا أو آجلا، لابد أن يطالب بالوفاء بهذا النذر. فعلينا أن نعطي هذه الأمور أهمية، وخصوصا مسألة القسم ومسألة النذر. هذه مسائل نراها نحن بسيطة، ولكنها أوجب الله سبحانه وتعالى النار، فقال من الموبقات، من السبع الموبقات مثلا هو اليمين الغموس الذي يتعمد الإنسان فيه الكذب، يتعمد أن يقسم على شيء لم يحصل، يحلف عليه ثم بعد ذلك ينسى أن يتوب من هذا الذنب، وهذا يحتاج إلى توبة، حتى كفارة لا كفارة فيه. يعني ما يقول إنسان والله أصوم أو أطعم فيه، هذا يسمى يمينا غموسا، أن يغمس صاحبه في النار بسببه، فيحتاج إلى ماذا؟ إلى توبة وتوبة نصوح. أي لا يقول إنسان نتركه هكذا أو ممكن نطعم مساكينه، فنفرق ما بين مسألة اليمين المنعقدة على البر أو اليمين هذه الغموس لأنها أمرها خطير. وأيضا بالنسبة للنذر لا يقول إنسان هل تعطينا يعني مفهوما آخر أنه الإنسان لا طاعة له لأي مخلوق في معصية الخالق. إذا كان الإنسان حتى نذر لله سبحانه وتعالى أن يعصيه فلا يعصيه، هذا إذا كانت لله سبحانه وتعالى يقول والله يا ربي إن أفعل كذا وكذا، فالله يقول له لا تفعل. فما بالك بالعبد لو أمرنا بشيء فيه معصية ويقول والله الإنسان أنا عبد مطاع، أنا موظف أفعل ما أريد. لا، ما يقول هذا. الإنسان عندك قلب وعندك إرادة وعندك عقل، فالأمر إذا كان فيه معصية فلا طاعة، كما للنذر لا وفاء كذلك للمعصية لا طاعة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق مهما كان هذا الإنسان، حتى ولو كان هذا الإنسان صاحب نعمة بالنسبة لي، أي هو الذي يعطيني المال ويعطيني الراتب مهما كان، وهو الذي قد أحسن إلي فجزاه الله خير، أما بالمعصية فلا. فنلاحظ هذه المسألة ولا نخلط الأمور بعضها ببعض، حتى يكون الإنسان ربما يعيش في ازدواجية في تطبيق الإسلام، وهذا أمر تأباه النفوس السجية. اللهم فقهنا في الدين
آمين.
اللهم افتح علينا فتوح العارفين بالله ووفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا ورزقا حسنا، ونعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها، ونسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اجعل خير أيامنا آخرها وخير أعمالنا خواتيمها، واجعل خير أيامنا يوم لقاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اصلح نوايانا وأصلح فساد قلوبنا. اللهم طهر هذه النفوس وأدبها بأدب القرآن يا رب العالمين. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا ولمن أحسن إلينا ولمن أسأنا إليه ولمن أوصانا بالدعاء ولكافة المسلمين أجمعين. شاف مرضاهم وارحم موتاهم واقض حوائجهم واستر عوراتهم وآمن روعاتهم يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله.